السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وعامتهم. اللهم اغفر لطلابنا ولوالديهم وحفظ أمانيهم. مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وهنيئا لمن ثنى الركب وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالمؤمن إذا ذهب إلى المسجد وإرادته متعلقة بأن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، يكتب الله له بذلك المجلس في ذلك المسجد أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن جلس مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين أجر طلب العلم العام وبين أجر الحج الذي تم لصاحبه وأجر الجهاد في سبيل الله، مع ما يحصله من نور وعلم تتزكى به النفوس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن شهركم هذا شهر رمضان شهر القرآن، ففيه أنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو زمن شريف عظيم لمدارسة القرآن. فقد كان جبريل عليه السلام أشرف الملائكة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر القرآن في رمضان، والمدارسة تكون من الطرفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن، وجبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقبلون على القرآن في شهر رمضان أشد من إقبالهم عليه في بقية الأيام. لم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يهجرون القرآن يوما من أيام العام، لكن إقبالهم على القرآن يشتد ويعظم في شهر رمضان، ولهم في ذلك أحوال عجيبة، ولهم ختمات كثيرة لكتاب الله عز وجل. ونحن في دروسنا في شهر رمضان سنجتمع على كتاب الله نتدارسه ونتعلم معانيه ونستلهم منه الحكم العظيمة. ولا شك يا عباد الله أن المؤمن إذا عرف التفسير تعظم القراءة في نفسه ويعظم أثر القرآن في نفسه. لا شك أن الذي يقرأ السورة وهو يعلم تفسيرها يكون أكثر انتفاعا بها ممن يقرأها وهو لا يعلم تفسيرها. فالحرص على تفسير كلام الله عز وجل ومعرفة معاني الآيات من أعظم النور للمؤمن في حياته وفي دينه وفي سائر أموره. نحن كنا قد بدأنا في تفسير الجزء الأخير من القرآن، وطريقتنا في التفسير كما عهدتموها أننا نبدأ بقراءة الآيات ثم نفسرها تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، ثم نعود لنفسرها تفسيرا تفصيليا، ونقرأ إذ ذاك في تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ثم إذا ختمنا السورة فإنا نذكر بعض فوائدها العظمى وحكمها الكبرى. وكان التفسير وصل بنا إلى سورة البينة حيث نبدأ دروسنا في شهر رمضان بتفسير هذه السورة العظيمة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
حسبك. هذه السورة التي بين أيدينا لها عدة أسماء، فتسمى سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة البرية، وتسمى سورة أهل الكتاب، وتسمى سورة الانفكاك. بكل هذه الأسماء سمى العلماء هذه السورة، وهذه السورة عند جمهور العلماء مدنية نزلت في هذه المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما يدل على ذلك ويؤكد أنها مدنية، فعند الشيخين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وعند أحمد من حديث أبي حبة البدري أنه لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن الله يأمرك أن تقرئها أبين. الحديث والحديث صحيح لغيره، فهذه أو هذا الحديث عند الإمام أحمد يبين أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب هذه السورة كان عند نزولها بأمر الله عز وجل. والمعلوم أن أبي بن كعب من الأنصار فهو مدني، فيدل ذلك على أن هذه السورة مدنية. وفي هذه الآيات التي سمعناها بيّن الله عز وجل أن الذين كفروا من اليهود والنصارى حيث حرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله والمشركين من غيرهم بشتى مللهم من عباد الأصنام وعباد الكواكب وعباد النيران وغير ذلك، لم يكونوا منتهين عن كفرهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة التي تبين أن ما هم عليه باطل، وذلك بزعمهم، حيث كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث الله الرسول الخاتم فإنا نتبعه ونترك ما نحن عليه. فأما اليهود والنصارى فإنهم كانوا يعلمون ذلك من كتبهم، وأما غيرهم فإنهم كانوا يعلمون ذلك من أخبار اليهود والنصارى، فكانوا يزعمون أنهم إذا جاءتهم البينة سيتركون الكفر وما هم عليه ويتبعون الرسول، أو أنهم لم يكونوا منتهين عن كفرهم وحتى تأتيهم البينة، فلما أتتهم البينة تفرقوا في ذلك، فمنهم من انتهى عن الكفر وآمن، ومنهم من كفر عنادا وجحودا بعد أن تبين له الحق بالبينة واستيقنت نفسه الحق. كما أنهم لم يكونوا متفرقين في شأن محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، بل كانوا يصفونه بالصادق الأمين، فلما بعث صلى الله عليه وسلم تفرقوا فيه، فصدقه قوم وقالوا إنه صادق صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وكذبه قوم منهم وكفروا به ووصفوه بعكس ما كانوا يصفونه قبل بعثته. وتلكم البينة الموضحة للحق المظهرة للحق الدامغة للباطل هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتلو على الناس والجن القرآن من حفظه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا، والقرآن كلام الله كان في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وذلك قبل نزوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيصير مجموعا في صحف مطهرة من كل تبديل ومن كل نقص ومن كل باطل. تلك الصحف مكتوب فيها الحق العادل والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومن التزمه وصل إلى المطلوب ونجا من المرهوب. فالقرآن كلام الله عز وجل، فيه بيان كل شيء، ما من خير إلا وهو مركوز في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما من شر إلا وحذرنا منه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي لهذه الآيات، ونعود إلى المعنى التفصيلي لها. فنقرأ من كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى.
نعم، اليهود والنصارى من حيث الإيمان والكفر على ثلاثة أقسام: قسم آمنوا برسولهم الذي بعث إليهم وآمنوا بكتابه، فهؤلاء مسلمون على دين صحيح. وقسم حرفوا التوراة والإنجيل وزعموا أن لله ابنا، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فبدلوا وغيروا وأشركوا، وهؤلاء كفار. والقسم الثالث: كل يهودي أو نصراني سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، فهذا كافر من أهل النار. والمقصودون بالذين كفروا من أهل الكتاب هم أهل القسم الثاني والثالث، هم أهل القسم الثاني والثالث، فهم كفار من أهل النار. نعم.
والمشركين من سائر أصناف الأمم،
المشركون من سائر أصناف الأمم غير أهل الكتاب، سواء من كانوا يعبدون النيران أو يعبدون الكواكب أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الأحجار أو يعبدون البقر أو غير ذلك، فكلهم مشركون بالله سبحانه وتعالى.
منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا.
منفكين، قال بعض المفسرين أي منتهين عن كفرهم وضلالهم بحسب زعمهم هم، حيث كانوا يقولون: لن نترك ما نحن عليه حتى يبعث لنا الرسول الخاتم، فإذا بعث اتبعناه، فإذا بعث اتبعناه. فمعنى منفكين أي منتهين عن الكفر والضلال بحسب زعمهم. وقال بعض أهل العلم: بل المعنى منتهين عن الكفر والضلال بحسب حقيقة حالهم، لكن منهم من سلم للبينة وأسلم، ومنهم من بان له الحق لكنه عاند وكابر وجحد، فتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال بعض المفسرين: معنى منفكين أي منتهين عن الاجتماع على الكفر، فهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين على الكفر والشرك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. وقال بعض المفسرين معنى منفكين متروكين من غير إقامة الحجة عليهم، متروكين من غير إقامة حجة عليهم، فلم يكن الله عز وجل ليتركهم سدى، بل يرسل إليهم رسولا ويقيم عليهم الحجة. وقال بعض المفسرين هذه الآية المراد منها توبيخهم والتعجب من حالهم، كيف أنه قد جاءتهم البينة التي تقتضي منهم ترك الكفر ومع ذلك أبى أكثرهم إلا كفورا. فهذا توبيخ لهم لأنهم تركوا الحق المبين ولزموا الكفر، والذي يقتضيه المقام والحجة والعقل والفطرة أن يتركوا ذلك الكفر إلى الإسلام بتلك البينة العظيمة المظهرة للحق والدامغة للباطل. وقال بعض المفسرين معنى الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وإن أتتهم البينة، فحتى هنا بمعنى وإن أتتهم البينة، فإن أكثرهم يصر على الكفر ولا يترك الكفر. وكل هذه المعاني تصلح لها الآية، ولا تنافر بينها، لا تنافر بينها، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني. نعم.
حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع.
نعم، البينة هي المظهرة للحق، كل ما يظهر الحق يسمى بينة، وذلك في الحديث البينة على المدعي، فثم الشهادة بينة لأنها تظهر الحق، فالبينة هي المظهرة للحق، وهي هنا واضحة دامغة قاطعة تظهر الحق وتعليه وتدمغ الباطل وتكشفه وتعريه. نعم.
قال ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. ونكر هنا رسول مع أنه معين للتعظيم، لتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، والتنكير يأتي للتعظيم. وأيضا فيه فائدة أخرى من التنكير هنا، وهي عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، فهو صلى الله عليه وسلم رسول للناس جميعا كما أنه رسول للجن، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للجن ورحمة للإنس صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام.
يتلو أي يسمعهم ما فيها من حفظه صلى الله عليه وسلم صحفا. طيب القرآن لم ينزل صحفا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله جبريل عليه السلام، جبريل سمعه من ربنا سبحانه وتعالى وأسمعه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال المفسرون المعنى أنه كان في صحف قبل نزوله وسيصير إلى صحف بعد نزوله، فهو قبل نزوله كان في تلك الصحف التي بأيدي الملائكة، وبعد نزوله سيجمع في صحف، وهو اليوم بين أيدينا في صحف، هو اليوم بين أيدينا في صحف نقرأه كأنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالصحف هنا الصحف قبل النزول، وهي التي في أيدي الملائكة، والصحف بعد نزوله حيث جمع فيها في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الصحف مطهرة فلا يقربها شياطين الجن ولا شياطين الإنس، فلا تبديل لما فيها ولا نقص، ولا يأتيها الباطل أبدا، بل هي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي مطهرة من كل دنس، مطهرة من التغيير والتبديل، ومطهرة من الباطل، فليس فيها إلا الخير، ليس فيها إلا الخير. نعم.
قال ولهذا قال عنها فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
نعم. فيها كتب قيمة، قال العلماء كتب هنا بمعنى مكتوب، المكتوب فيها بينة قيمة، المكتوب فيها قيمة. وقال بعض أهل العلم معنى كتب هنا الأحكام من الكتب، وهو القضاء والحكم، وهو القضاء والحكم. فليس المراد بالكتب هنا الصحف، لأنه ذاك يكون تكرارا. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلو كانت الكتب هنا بمعنى الصحف لكان ذلك تكرارا، والتأسيس أولى من التأكيد، والمعنى الجديد أولى من التكرار. ولهذا قال العلماء المكتوب فيها قيم مستقيم عادل لا اعوجاج فيه. وقال بعض أهل العلم الذي فيها أحكام كتبها الله على بني آدم قيمة لا عوج فيها، بل هي صراط مستقيم. ثم نقرأ المقطع الثاني من هذه السورة. نعم.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن أهل الكتاب ومن كان تابعا لهم من المشركين إنما تفرقوا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينة فآمن به بعضهم وكفر به آخرون وخالفوا ما كانوا يزعمون من أنهم إذا بعث الرسول الخاتم سيتبعونه، وكفرهم هذا إنما هو بعد بيان الحق وتبين الحق لهم، فهو كفر وجحود بعد أن تيقنوا الحق وعلموا الحق. بعدما جاءتهم البينة الواضحة الظاهرة المظهرة للحق والقاصمة للباطل، وليس هذا بغريب على أهل الكتاب، فإنهم تفرقوا في دينهم الذي جاء به أنبياؤهم السابقون وحرفوا وبدلوا واختلفوا وأشركوا بالله عز وجل، فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وما أمروا، أي وما أمر الناس جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على لسان جميع الأنبياء عليهم السلام، إلا بالتوحيد الخالص المتفق مع الفطرة السوية. فما أرسل الله رسولا إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكل أمة مأمورة بأن تعبد الله وحده وأن تجتنب الطاغوت. وما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، فما أمروا إلا بعبادة ربهم مخلصين له الدين ومائلين عن سائر الأديان إلى دين الإسلام وعن الشرك إلى التوحيد، وبإقامة الصلاة، فأمروا أن يعبدوا الله بأبدانهم، وأشرف عبادات البدن هي الصلاة، وبإيتاء الزكاة، فأمروا أن يعبدوا الله بأموالهم، وأشرف عبادات المال هي الزكاة. ومن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد حافظ على دينه وكان على بقية شرائع الدين أحرص. وذلك الدين الذي أمروا به هو الدين القيم المستقيم والملة العادلة القائمة، وهو دين الأمة الوسط المعتدلة المستقيمة على صراط الله سبحانه وتعالى، وهي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل أمة وسطا. نعود إلى التفسير التفصيلي لهذه الآيات.
قال رحمه الله: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى.
نعم.
مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد.
نعم. فإن قال قائل: لماذا قال الله عز وجل هنا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولم يذكر المشركين؟ مع أنه سبحانه وتعالى في مفتتح السورة قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال العلماء لأن المشركين تبع لأهل الكتاب في هذا، فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم، وأما المشركون فكانوا يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أهل الكتاب، من خلال أخبار أهل الكتاب، فهم تبع لهم. كما أن أهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة، قد قامت عليهم الحجة، ولذلك خصوا بالذكر هنا. هنا بعض أهل العلم يقولون هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى، فيكون المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، وقد جاءتهم البينة فهل انفكوا عن كفرهم؟ كان الجواب لا، وإنما تفرقوا، فمنهم من انفك عن الكفر ومنهم من أصر على الكفر، فتكون هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى. نعم.
فما أمروا في سائر الشرائع،
ما أمروا أي الناس جميعا،
فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وقاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه.
وهذا قد اتفق عليه الأنبياء، وبدأ به الأنبياء جميعا، الأنبياء عليهم السلام جميعا في دعوتهم يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، ولذلك كل دعوة تخلو من تعظيم التوحيد والدعوة إلى التوحيد فهي ليست على سنن الأنبياء، وليست دعوة شرعية، وليست دعوة نافعة ناجعة. مهما دعا الناس إلى الأخلاق وأغفلوا التوحيد فإنهم لا يصنعون شيئا، كل خير مفتاحه التوحيد، فإذا فقد المفتاح فلن يفتح الخير. دعوة الأنبياء جميعا متفقة على الدعوة إلى التوحيد، ومفتتح دعوة الرسل جميعا الدعوة إلى التوحيد، وحبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم مشركين فدعاهم إلى التوحيد، وبدأ بدعوة التوحيد فنفر أكثرهم، فلم يثنه ذلك عن الدعوة إلى التوحيد، وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مشروعا أن يدعوهم إلى محاسن الأخلاق وأن يؤخر الدعوة إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الخلق العظيم الكريم، ولو دعاهم إلى حسن الأخلاق لأجابوا جميعا، ولكنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد، فلما نفروا ثبت على الدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. ومن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ينبغي عليه أن يعظم شأن التوحيد، وأن يجعل دعوته مفتتحة بالتوحيد وقائمة على التوحيد، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء عليهم السلام. نعم.
حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد
إلى دين الإسلام، ومائلين عن الشرك إلى التوحيد، وهذا شأن أهل الاستقامة، يميلون عن الشرك، وحيث ما علم أحدهم أن الأمر شرك لم تدعه عادة قديمة ولا فعل الآباء والأمهات إلى التمسك بذلك الشرك، بل يبادر إلى التخلص من الشرك والميل إلى توحيد رب العالمين، سواء كان ذلك من الشرك الأكبر أو كان من الشرك الأصغر. وأضرب لكم مثالا، إن بعض المسلمين نشأوا في بيئة يدعى فيها غير الله عز وجل، ويعبد أصحاب القبور، وينذر لهم، وتقدم إليهم القرابين، فإذا جاءت الحجة وبين أهل الحق أن هذا من الشرك الأكبر وأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، وبين التوحيد، تجد المؤمن الراغب في الاستقامة يترك ما نشأ عليه ويهجره ويباعده إلى توحيد رب العالمين. وأما في الشرك الأصغر فهناك من المسلمين من نشأ على الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والحلف بالأمانة والحلف برأس الأب وبرأس الأم، فإذا بين له أن هذا من الشرك والكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فإنك تجده يترك هذا وينفر منه ويلزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد بالحلف بالله عز وجل خاصة، وعدم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين.
نعم، كما أشرنا خصت إقامة الصلاة بالذكر مع أنها من عبادة الله، لأنها أشرف العبادات البدنية، وخصت الزكاة بالذكر مع أنها من عبادة الله لأنها من أشرف العباد لأنها أشرف العبادات المالية. والمعلوم يا إخوة أن ذكر الخاص بعد العام دليل على الشرف، أن ذكر الخاص بعد العام دليل على الشرف، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، فذكر بعد العام، وهذا دليل على شرفه، حيث ذكر مرتين، ذكر في العموم ثم ذكر بخصوصه. وهنا إقامة الصلاة ذكرت بعد ذكر عبادة الله، فذكرت مرتين، ذكرت في عبادة الله وذكرت في خصوصها، وكذلك إيتاء الزكاة. والناس أعظم ما يبتلون به هو في الصلاة وفي الزكاة، ففي العبادات البدنية يبتلى الإنسان بالصلاة، وفي العبادات المالية يبتلى الإنسان بالزكاة، ومن قام بهما كان مقيما لدينه محافظا على بقية الشرائع، ومن ضيع الصلاة ضيع دينه، ومن ضيع الزكاة لم يكن عابدا الله في المال أبدا، من باب أولى. نعم.
وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.
نعم، دين القيمة، إذا فسرنا على الظاهر هكذا أن هذا من إضافة الدين إلى القيمة، تجد أن الهاء هنا زيدت، لأن الدين يقال الدين القيم، دين قيم، الدين القيم، فلماذا زيدت الهاء هنا؟ قال العلماء للمبالغة والمدح، الهاء زيادة للمدح والمبالغة فيه. وبعض أهل العلم قال هنا محذوف مقدر تقديره الأمة، يعني دين الأمة القيمة، دين الأمة القيمة المعتدلة الوسط القائمة بالحق. لعلنا نقف هنا ونتم هذه السورة غدا إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى السورة التي بعدها، ثم نجيب عن بعض أسئلة إخواننا بما نستطيعه إن شاء الله ويتيسر له الوقت، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس رباط الركبة مع حاجته له؟
يقول الأخ هل يجوز للمحرم حال إحرامه أن يلبس الرباط الذي يوضع على الركبة لسدها، أما أن هذا من محظورات الإحرام؟ والجواب أنه إذا كان يمكنه أن يستغني عنه فينبغي أن يستغني عنه، لأنه على قدر ذلك المكان. أما إذا كان لا يستطيع أن يستغني عنه وهو بحاجة له حتى يستطيع المشي أو حتى لا يتضرر ويقع له مزيد ألم نتيجة مرض في ركبته، فلا حرج إن شاء الله في هذا، لأن هذا لا يعد من اللباس، فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن اجتنابه للشبهة أولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يستغني عنه.
يقول وهل يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس الخفين؟
نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس الخفين وأن تلبس الشراريب في رجلها، وإنما الممنوع من لبس الخفين هو الرجل، أما المرأة فلم تمنع من لبس الخفين.
أحسن الله إليكم، يسأل يقول كيف نصلي سنة العصر بتسليم واحد أم بتسليمين؟
الأخ يقصد الأربع ركعات، وهي ورد فيها فضل لكنها ليست من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل، والحديث الوارد في فضلها صالح إن شاء الله عز وجل. فكيف نصلي الأربع ركعات؟ تصلي ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم.
أحسن الله إليكم، يقول شخص أعطيته مالا بنية القرض ولكني لم أتلفظ بها، وهو ظن أني تصدقت عليه، فهل يحق لي أن أطالبه بالمال؟
نعم، العبرة بنية المعطي، فالمعطي محسن وما على المحسن من سبيل، فإن كنت يا أخي عند إعطائك المال لأخيك نويت أن هذا على سبيل القرض، فإن لك أن ترجع عليه وأن تطالبه بسداد هذا المال. أما إذا كنت عند إعطائك المال لأخيك نويت الإحسان له أو لم تنوي القرض وإنما أطلقت، فليس لك أن ترجع عليه، ولو نويت بعد إعطائه بساعة، يعني أعطيته بنية الإحسان ثم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة قلت لا هو قرض، العبرة بالنية عند الإعطاء. فإذا كنت عند إعطاء أخيك نويت الإحسان إليه وأنها صدقة أو هدية أو أطلقت ولم تقيد، فإنه ليس لك أن ترجع عليه، وليس لك أن تطالبه بسداد ذلك المال. أما إن كنت حال الإعطاء ناويا أنه قرض وأنه دين لكنك لم تخبره فإن لك أن ترجع عليه وأن تطالبه بسداد الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر ساحة المسجد من المسجد وهل تصلى فيها التحية؟
ساحة المسجد فيها تفصيل، فإن كانت الساحة مفتوحة على الشارع، مفتوحة على الطريق، ليست مسورة بسور ولا أبواب، وإنما هي مشرعة على الشارع، فهذه ليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد، ويجوز للحائض أن تدخلها، ويجوز البيع فيها، ويجلس الإنسان بدون أن يصلي تحية المسجد. أما إذا كانت مسورة فيفصلها عن الشارع سور وباب يفتح ويغلق فهي من المسجد. ولذلك الذي نفتي به هذه الأيام أن ساحات المسجد النبوي من المسجد وتدخل في حكم المسجد، فمن صلى فيها فصلاته فيها خير من 1000 صلاة فيما سواها، لأنها من المسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخلها إلا لضرورة، ولا يجوز البيع ولا التأجير داخلها. ومن دخل وأراد أن يجلس فليصلي تحية المسجد قبل أن يجلس فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة في الروضة في أوقات النهي.
الروضة من المسجد وهي أشرف ما في المسجد لوجهين. أما الوجه الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها فضلا خاصا، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح أن هذا على المعنى الحقيقي، وأنها روضة من رياض الجنة. والوجه الثاني أنها موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. ولذلك فالذي يذكره أهل العلم أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في بقية المسجد، إلا الفرض إن كان هناك صفوف تتقدمها، فإن الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. ويبقى اليوم حيث أن الإمام يصلي مساويا للروضة ولا يتقدم عنها، فهل الأفضل أن يصلي المصلي في الروضة أو يصلي في يمين الصف؟ هنا تعارض فضلان، فيمين الصف هو أفضل الصف، والروضة هي أفضل المكان، فأيهما أفضل؟ المسألة محل اجتهاد، والذي ظهر لي أخيرا أنه لعل الأفضل والله أعلم أن يصلي في الروضة، أن يصلي في الروضة ما دام أنه يستوي الصف عنده، لكن إما أن يكون على اليمين خارج الروضة، وإما أن يكون على اليسار داخل الروضة. الذي ظهر لي أخيرا والله أعلم أن الأفضل أن يصلي في الروضة، والمسألة اجتهادية تعارض فيها فضلان كما سمعتم. أخي يسأل: هل دخول الروضة من الأسباب التي تباح صلاة النافلة بسببها في وقت النهي؟ والجواب: لا، بل من دخل في وقت النهي ولم يكن داخلا المسجد ابتداء، بل كان في مكان ثم انتقل منه، كأن صلى العصر في آخر المسجد ثم انتقل إلى الروضة بعد صلاة العصر، فإنه منهي عن أن يصلي فيها، لأن هذا وقت نهي، ودخول الروضة ليس من الأسباب التي تباح بها النافلة. أما إذا كان الإنسان قد دخل المسجد ابتداء وسار حتى وصل إلى الروضة فإنه يصلي تحية المسجد، لأن دخول المسجد من الأسباب التي تبيح صلاة النافلة في وقت النهي على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي وهي حية لكنها مقعدة عندها شلل نصفي؟
أسأل الله عز وجل أن يلطف بها ويشفيها ويقويها ويرزقك برها، ويرزقنا جميعا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. ثم يا أخي، إذا كانت أمك لا تستطيع الوصول إلى مكة مطلقا لحالتها، أو تستطيع الوصول بمشقة شديدة زائدة، فإنه يجوز لك أن تعتمر عنها وهي حية، ولا حرج عليك في هذا، بل هو أمر طيب، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك سابقا، فلا حرج أن تعتمر عن أمك، بل هذا أمر طيب. أما إذا كانت قادرة على الوصول من غير مشقة إلى مكة فليس لك أن تعتمر عنها ما دامت حية.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الاعتمار عن شخص متوفى من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهل يجوز لي الرجوع إلى المدينة والإحرام من ميقات ذي الحليفة؟
أما سؤال الأخ هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة من التنعيم من الحل عن ميت كأب أو أم أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غير ذلك، فالجواب أنه إن كان الإنسان قد قدم إلى العمرة وأدى عمرته فلا ننصحه بأن يكرر العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كرر العمر حتى في آخر حياته وهو يودع الناس في حجة الوداع، وتيسر له السبيل أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر، لم يخرج معها ليرافقها ويحرم بالعمرة، بل إنه لم يرشد أخاها عبد الرحمن عندما خرج معها إلى التنعيم لأن يحرم بعمرة، والظاهر والله أعلم أنه لم يحرم. فالسنة الظاهرة البينة أن الإنسان يكتفي في سفرته بعمرة واحدة ولا يكرر العمر. ونستثني من ذلك إذا كان الإنسان قد نوى العمرة قبل حجه ثم منعه من أداء العمرة مانع حتى دخل عليه الحج ولم يتمكن من أداء العمرة، فلا بأس من أن يعتمر بعد الحج من التنعيم. وأصل هذا قصة عائشة رضي الله عنها، حيث أنها أحرمت من المدينة بالعمرة، فلما بلغت سرف حاضت، ولما كاد الناس أن يذهبوا إلى عرفة وهي لا زالت حائضة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبح قارنة وأن تدخل الحج على العمرة. فلما فرغت من حجها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر وأصرت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستثنى من هذا فيما أفتي به والله أعلم، من كان لم يعتمر قبل حجه ووصل وحج مفردا فإنه يعتمر من التنعيم ليؤدي العمرة الواجبة عنه. ومما يستثنى من ذلك وأفتي به بحسب علمي، من كان يريد أن يعتمر عمرة الإسلام عن غيره، كان يريد أن يعتمر عمرة الإسلام عن أبيه الميت أو أمه الميتة، ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة بعد عمرته هذه، إما لضعفه أو لضعف السيولة المالية أو لصعوبة الحصول على الإذن بالعمرة من بلده، فإن الذي أفتي به أنه لا بأس أنه بعد الفراغ من عمرته يعتمر عمرة الإسلام عن أبيه أو عن أمه ما دام أن الحالة كما ذكرت. وأما قول الأخ هل لي أن أذهب إلى ميقات كأن آتي إلى المدينة ثم أعتمر، والجواب إن كان خروجك من مكة إلى الميقات كالمدينة مثلا تأتي إلى المدينة لتعتمر من ذي الحليفة، إن كان خروجك من مكة لغرض آخر غير العمرة، كان تريد أن تصلي في المسجد النبوي ثم تعتمر فلا حرج، بل هذا شيء طيب. كذلك لو كان ذهابك إلى الطائف لزيارة عالم أو زيارة أخ في الله ثم بعد رجوعك تعتمر هذا لا حرج فيه وشيء طيب. أما أن تترك مكة ولا غرض لك في هذا الخروج إلا أن تعتمر من الميقات، فهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه عندي في فهمي لكلام السلف أشد من الاعتمار من التنعيم، لأن السلف كانوا يعيبون على الذي يخرج إلى التنعيم أنه يترك الطواف بالبيت ويذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال قولا وقال إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة لا وهو خارج منها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة من أجل أن يعتمر. فكونك تخرج إلى الميقات من أجل أن تعتمر فقط ولا غرض لك إلا ذلك، هذا لا ننصحك به، وهو عندي أشد من الذي يخرج إلى التنعيم. أما كما قلت إذا كان لك غرض آخر ثم بعد رجوعك تريد أن تعتمر فلا حرج، حتى لو كان هذا بعد عمرتك الأولى بنصف يوم أو بيوم أو بيومين لا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما أجر الاعتكاف وما هي حدود المسجد الحرم المكي الذي لا يخرج منه المعتكف؟
الاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تبنى المساجد من أجله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان يلتمس ليلة القدر، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن الذي يطلب أمامه فاعتكف العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، واعتكف معه أصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن الذي يطلب أمامه فاعتكف العشر الأواخر، وأثبت هذا صلى الله عليه وسلم. فالسنة الاعتكاف في العشر الأواخر لتحري ليلة القدر. من فضل الاعتكاف أنك تتفرغ فيه للعبادة وتنقطع للعبادة فتعظم عباداتك وتكثر عباداتك، فهو عبادة فيها عبادات، هو عبادة فيها عبادات، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتكف لا يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لحاجة لا بد منها، كأن يغتسل من جنابة أو يتوضأ أو يغتسل للنظافة إذا وجد رائحة كريهة تؤذيه وتؤذي من حوله، أو ليأكل أو يشرب أو نحو ذلك. والمسجد الحرام حدوده معلومة، فلا يجوز للإنسان أن يخرج من تلك الحدود، لكن لا بأس أن يصعد إلى الطابق الثاني والثالث وإلى السطح، هذا كله لا حرج فيه، لكن لا يغادر أسوار وأبواب المسجد إلا لحاجة لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عندي ثمانية أولاد لم أذبح لهم العقيقة إلى الآن، كيف أفعل وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله لك في أولادك، وبارك للسامعين في أولادهم، وبارك للمسلمين والمسلمات في أولادهم، ووفق الله الأولاد للبر، ووفق الله الآباء والأمهات للإحسان. العقيقة سنة مؤكدة، وكل مولود مرتهن بعقيقته، فالمولود مرتهن بعقيقته. قال بعض أهل العلم يعني أن بره لأبويه مرهون بالعقيقة، وقيل غير ذلك. فالمشروع لك يا أخي أن تعق عن أولادك ولو كانوا كبارا بحسب قدرتك، بحسب قدرتك، فتبدأ بالكبير مثلا، ثم بعد مدة بالأصغر منه، وهكذا حتى تفرغ منهم. أما إذا كنت لا تقدر ولا تجد ما يزيد على نفقاتك المعتادة، فإن العقيقة تسقط عنك ولا حرج. والراجح من أقوال أهل العلم أن الولد إذا علم أن أباه لم يعق عنه أن له أن يعق، أن له أن يذبح العقيقة. هذا الراجح من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم، يسأل عن لبس الحزام على الإحرام.
الحزام الذي يربط به الإحرام لا حرج فيه، سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط، وسواء كانت هناك حلقة لطرفه ولسان يدخل فيه، أو كان يربط ربطا، وسواء كان الحزام يوضع على الإحرام لحفظه، أو يوضع على الجلد لحفظ المؤونة والأموال، كل هذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المحرم منه، فلا حرج في هذا والحمد لله. وما ذكره بعض أهل العلم من بعض التفريقات المتعلقة بالحزام يعني ليس عليها دليل بين، والأصل حمل الناس على التيسير والتوسعة ما لم يدل الدليل على أمر بعينه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول شخص قتل شخصا بالغلط قبل 30 سنة وإلى الآن لم يصم 60 يوما، فماذا عليه؟
لا شك أن عليه أن يكفر الكفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، وهذا فرض عليه وليس خيارا، وليس هناك شيء آخر، وإنما هو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين. والواجب عليه أن يبادر فور الاستطاعة بعد صيام رمضان إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تنزع الستر والقفازات وتظهر وجهها داخل المسجد، أو تبقى ساترة وجهها؟
أما الجواز فيجوز للمرأة أن تنزع خمارها، أن تنزع غطاء وجهها إذا كانت مع النساء في المسجد. وأما النصيحة فأنا أنصح المسلمات اليوم أن لا تكشف المرأة وجهها إلا إذا شرع النساء في الصلاة، لأن للأسف ابتلينا في هذا الزمان بالتصوير، والناس بدلا من أن يعبدوا الله في المسجد يشتغلون بتصوير أنفسهم وتصوير غيرهم، وهذا حرام لا يجوز، أعني التصوير الفوتوغرافي. وتصوير الفيديو من المشتبهات تركه خير، لكن تصوير الآخرين بالفيديو لا يجوز إلا بإذنهم. هؤلاء الذين يقفون في المسجد ويدورون بهواتفهم يصورون الناس، هؤلاء يفعلون منكرا وحراما واعتداء على إخوانهم. لا يجوز أن تصور غيرك إلا بإذنه، لأنه أولا قد يكون يرى كما يرى بعض أهل العلم أن تصوير الفيديو حرام مثل تصوير الكاميرا الفوتوغرافية والصورة الثابتة، وثانيا قد لا يحب أن تصوره في هذا الموضع، فلا يجوز تصوير الناس حتى لو كان مباحا أو من المشتبهات كتصوير الفيديو من المشتبهات عندي، لا يجوز تصويرهم إلا بإذنهم. وأما الحرام فلا ينفع فيه الاستئذان، تصوير الفوتوغرافي لا يجوز. وأنا أنبه بعض الإخوة الذين يتورعون عن أن يتصوروا الصور الفوتوغرافية، لكن إذا طلب منهم أحد أن يصوروه صوروه، وهذا لا ينبغي. بل إذا كنت تعتقد أنه حرام فإن حرام عليك أن تصور غيرك، وإذا كنت تتركه ورعا فإن الورع يقتضي أن تترك تصوير غيرك. أقول وأعود للسؤال، اليوم بعض النساء يدخلن المسجد ويصورن النساء في المسجد بدون علم النساء، ولربما كشفت المرأة في بيت الله وأخرجت صورتها إلى الناس وهي لم يكشف وجهها في الشارع أصلا، ولم يرى وجهها من الرجال الأجانب. فعلى اللاتي يصورن في المساجد أن يتقين الله وأن يتركن التصوير مطلقا الفوتوغرافي وبالفيديو. وإذا كانت تصور بالفيديو نفسها فقط دون أن تعتدي على الآخرين فذاك شأنها، وإن كنا نوصي بترك ذلك، وأوصي الأخوات بالحرص وعدم كشف الوجه إلا إذا استوينا في الصف وأردنا الصلاة. نعم.
أحسن عليكم، يسأل عن ركعتي الطواف في وقت النهي.
نعم، ركعة الطواف تفعل في أي وقت من ليل أو نهار، فلا يمنع المصلي أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت من ليل أو نهار، لا حرج في هذا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وعامتهم. اللهم اغفر لطلابنا ولوالديهم وحقق أمانيهم. مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وهنيئا لمن ثنى الركب وطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالمؤمن إذا ذهب إلى المسجد وإرادته متعلقة بأن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، يكتب الله له بذلك المجلس في ذلك المسجد أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن جلس مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين أجر طلب العلم العام وبين أجر الحج الذي تم لصاحبه وأجر الجهاد في سبيل الله، مع ما يحصله من نور وعلم تتزكى به النفوس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن شهركم هذا شهر رمضان شهر القرآن، ففيه أنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو زمن شريف عظيم لمدارسة القرآن. فقد كان جبريل عليه السلام أشرف الملائكة يدارس النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر القرآن في رمضان، والمدارسة تكون من الطرفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن، وجبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقبلون على القرآن في شهر رمضان أشد من إقبالهم عليه في بقية الأيام. لم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يهجرون القرآن يوما من أيام العام، لكن إقبالهم على القرآن يشتد ويعظم في شهر رمضان، ولهم في ذلك أحوال عجيبة، ولهم ختمات كثيرة لكتاب الله عز وجل. ونحن في دروسنا في شهر رمضان سنجتمع على كتاب الله نتدارسه ونتعلم معانيه ونستلهم منه الحكم العظيمة. ولا شك يا عباد الله أن المؤمن إذا عرف التفسير تعظم القراءة في نفسه ويعظم أثر القرآن في نفسه. لا شك أن الذي يقرأ السورة وهو يعلم تفسيرها يكون أكثر انتفاعا بها ممن يقرأها وهو لا يعلم تفسيرها. فالحرص على تفسير كلام الله عز وجل ومعرفة معاني الآيات من أعظم النور للمؤمن في حياته وفي دينه وفي سائر أموره. نحن كنا قد بدأنا في تفسير الجزء الأخير من القرآن، وطريقتنا في التفسير كما عهدتموها أننا نبدأ بقراءة الآيات ثم نفسرها تفسيرا إجماليا موضوعيا إيمانيا، ثم نعود لنفسرها تفسيرا تفصيليا، ونقرأ إذاك في تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ثم إذا ختمنا السورة فإنا نذكر بعض فوائدها العظمى وحكمها الكبرى. وكان التفسير وصل بنا إلى سورة البينة، حيث نبدأ دروسنا في شهر رمضان بتفسير هذه السورة العظيمة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا المقطع الأول من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
حسبك. هذه السورة التي بين أيدينا لها عدة أسماء، فتسمى سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة البرية، وتسمى سورة أهل الكتاب، وتسمى سورة الانفكاك. بكل هذه الأسماء سمى العلماء هذه السورة. وهذه السورة عند جمهور العلماء مدنية، نزلت في هذه المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما يدل على ذلك ويؤكد أنها مدنية، فعند الشيخين البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. وعند أحمد من حديث أبي حبة البدري أنه لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا. الحديث، والحديث صحيح لغيره. فهذه أو هذا الحديث عند الإمام أحمد يبين أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب هذه السورة كان عند نزولها بأمر الله عز وجل. والمعلوم أن أبي بن كعب من الأنصار، فهو مدني، فيدل ذلك على أن هذه السورة مدنية. وفي هذه الآيات التي سمعناها بين الله عز وجل أن الذين كفروا من اليهود والنصارى، حيث حرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله، والمشركين من غيرهم بشتى مللهم، من عباد الأصنام وعباد الكواكب وعباد النيران وغير ذلك، لم يكونوا منتهين عن كفرهم وضلالهم حتى تأتيهم البينة التي تبين أن ما هم عليه باطل. وذلك بزعمهم، حيث كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله الرسول الخاتم فإنا نتبعه ونترك ما نحن عليه. فأما اليهود والنصارى فإنهم كانوا يعلمون ذلك من كتبهم، وأما غيرهم فإنهم كانوا يعلمون ذلك من أخبار اليهود والنصارى. فكانوا يزعمون أنهم إذا جاءتهم البينة سيتركون الكفر وما هم عليه، ويتبعون الرسول، أو أنهم لم يكونوا منتهين عن كفرهم وحتى تأتيهم البينة، فلما أتتهم البينة تفرقوا في ذلك، فمنهم من انتهى عن الكفر وآمن، ومنهم من كفر عنادا وجحودا بعد أن تبين له الحق بالبينة واستيقنت نفسه الحق. كما أنهم لم يكونوا متفرقين في شأن محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، بل كانوا يصفونه بالصادق الأمين. فلما بعث صلى الله عليه وسلم تفرقوا فيه، فصدقه قوم وقالوا إنه صادق صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وكذبه قوم منهم وكفروا به ووصفوه بعكس ما كانوا يصفونه قبل بعثته. وتلكم البينة الموضحة للحق، المظهرة للحق، الدامغة للباطل، هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتلو على الناس والجن القرآن من حفظه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا. والقرآن كلام الله، كان في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وذلك قبل نزوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيصير مجموعا في صحف مطهرة من كل تبديل ومن كل نقص ومن كل باطل. تلك الصحف مكتوب فيها الحق العادل والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومن التزمه وصل إلى المطلوب ونجا من المرهوب. فالقرآن كلام الله عز وجل، فيه بيان كل شيء، ما من خير إلا وهو مركوز في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما من شر إلا وحذرنا منه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي لهذه الآيات، ونعود إلى المعنى التفصيلي لها، فنقرأ من كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى.
نعم، اليهود والنصارى من حيث الإيمان والكفر على ثلاثة أقسام: قسم آمنوا برسولهم الذي بعث إليهم وآمنوا بكتابه، فهؤلاء مسلمون على دين صحيح. وقسم حرفوا التوراة والإنجيل وزعموا أن لله ابنا، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فبدلوا وغيروا وأشركوا، وهؤلاء كفار. والقسم الثالث: كل يهودي أو نصراني سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، فهذا كافر من أهل النار. والمقصودون بالذين كفروا من أهل الكتاب هم أهل القسم الثاني والثالث، هم أهل القسم الثاني والثالث، فهم كفار من أهل النار. نعم.
والمشركين من سائر أصناف الأمم،
المشركون من سائر أصناف الأمم غير أهل الكتاب، سواء من كانوا يعبدون النيران أو يعبدون الكواكب أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الأحجار أو يعبدون البقر أو غير ذلك، فكلهم مشركون بالله سبحانه وتعالى،
منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا.
منفكين، قال بعض المفسرين أي منتهين عن كفرهم وضلالهم بحسب زعمهم هم، حيث كانوا يقولون لن نترك ما نحن عليه حتى يبعث لنا الرسول الخاتم، فإذا بعث اتبعناه، فإذا بعث اتبعناه. فمعنى منفكين أي منتهين عن الكفر والضلال بحسب زعمهم. وقال بعض أهل العلم بل المعنى منتهين عن الكفر والضلال بحسب حقيقة حالهم، لكن منهم من سلم للبينة وأسلم، ومنهم من بان له الحق لكنه عاند وكابر وجحد، فتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال بعض المفسرين معنى منفكين أي منتهين عن الاجتماع على الكفر، فهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين على الكفر والشرك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. وقال بعض المفسرين معنى منفكين متروكين من غير إقامة الحجة عليهم، متروكين من غير إقامة حجة عليهم، فلم يكن الله عز وجل ليتركهم سدى، بل يرسل إليهم رسولا ويقيم عليهم الحجة. وقال بعض المفسرين هذه الآية المراد منها توبيخهم والتعجب من حالهم، كيف أنه قد جاءتهم البينة التي تقتضي منهم ترك الكفر ومع ذلك أبى أكثرهم إلا كفورا، فهذا توبيخ لهم لأنهم تركوا الحق المبين ولزموا الكفر، والذي يقتضيه المقام والحجة والعقل والفطرة أن يتركوا ذلك الكفر إلى الإسلام بتلك البينة العظيمة المظهرة للحق والدامغة للباطل. وقال بعض المفسرين معنى الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وإن أتتهم البينة، فحتى هنا بمعنى وإن أتتهم البينة، فإن أكثرهم يصر على الكفر ولا يترك الكفر. وكل هذه المعاني تصلح لها الآية، ولا تنافر بينها، لا تنافر بينها، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني. نعم.
حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع.
نعم، البينة هي المظهرة للحق، كل ما يظهر الحق يسمى بينة، وذلك في الحديث البينة على المدعي، فثم الشهادة بينة لأنها تظهر الحق، فالبينة هي المظهرة للحق، وهي هنا واضحة دامغة قاطعة تظهر الحق وتعليه وتدمغ الباطل وتكشفه وتعريه. نعم.
قال ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، ونكر هنا رسول مع أنه معين للتعظيم، لتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، والتنكير يأتي للتعظيم. وأيضا فيه فائدة أخرى من التنكير هنا، وهي عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، فهو صلى الله عليه وسلم رسول للناس جميعا، كما أنه رسول للجنس للجن، وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة للجن ورحمة للإنس صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام.
يتلو أي يسمعهم ما فيها من حفظه صلى الله عليه وسلم صحفا. طيب، القرآن لم ينزل صحفا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله جبريل عليه السلام، جبريل سمعه من ربنا سبحانه وتعالى وأسمعه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقال المفسرون المعنى أنه كان في صحف قبل نزوله وسيصير إلى صحف بعد نزوله، فهو قبل نزوله كان في تلك الصحف التي بأيدي الملائكة، وبعد نزوله سيجمع في صحف، وهو اليوم بين أيدينا في صحف، هو اليوم بين أيدينا في صحف نقرأه كأنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالصحف هنا الصحف قبل النزول، وهي التي بين، وهي التي في أيدي الملائكة، والصحف بعد نزوله حيث جمع فيها في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الصحف مطهرة، مطهرة فلا يقربها شياطين الجن ولا شياطين الإنس، فلا تبديل لما فيها ولا نقص، ولا يأتيها الباطل أبدا، بل هي محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي مطهرة من كل دنس، مطهرة من التغيير والتبديل، ومطهرة من الباطل، فليس فيها إلا الخير، ليس فيها إلا الخير. نعم.
قال: ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
نعم، فيها كتب قيمة. قال العلماء: كتب هنا بمعنى مكتوب، المكتوب فيها بينة قيمة، المكتوب فيها قيمة. وقال بعض أهل العلم: معنى كتب هنا الأحكام من الكتب، وهو القضاء والحكم، وهو القضاء والحكم. فليس المراد بالكتب هنا الصحف، لأنه ذاك يكون تكرارا، يكون تكرارا، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فلو كانت الكتب هنا بمعنى الصحف لكان ذلك تكرارا، والتأسيس أولى من التأكيد، والمعنى الجديد أولى من التكرار. ولهذا قال العلماء: المكتوب فيها قيم مستقيم عادل لا اعوجاج فيه. وقال بعض أهل العلم: الذي فيها أحكام كتبها الله على بني آدم قيمة لا عوج فيها، بل هي صراط مستقيم. ثم نقرأ المقطع الثاني من هذه السورة. نعم.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم، في هذه الآيات يبين الله عز وجل أن أهل الكتاب ومن كان تابعا لهم من المشركين إنما تفرقوا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالبينة، فآمن به بعضهم وكفر به آخرون، وخالفوا ما كانوا يزعمون من أنهم إذا بعث الرسول الخاتم سيتبعونه. وكفرهم هذا إنما هو بعد بيان الحق وتبين الحق لهم، فهو كفر وجحود بعد أن تيقنوا الحق وعلموا الحق. بعدما جاءتهم البينة الواضحة الظاهرة المظهرة للحق والقاصمة للباطل، وليس هذا بغريب على أهل الكتاب، فإنهم تفرقوا في دينهم الذي جاء به أنبياؤهم السابقون، وحرفوا وبدلوا واختلفوا وأشركوا بالله عز وجل، فتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وما أمروا، أي وما أمر الناس جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على لسان جميع الأنبياء عليهم السلام، إلا بالتوحيد الخالص المتفق مع الفطرة السوية. فما أرسل الله رسولا إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل أمة مأمورة بأن تعبد الله وحده وأن تجتنب الطاغوت. وما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، ف فما أمروا إلا بعبادة ربهم مخلصين له الدين ومائلين عن سائر الأديان إلى دين الإسلام وعن الشرك إلى التوحيد، وبإقامة الصلاة، فأمروا أن يعبدوا الله بأبدانهم، وأشرف عبادات البدن هي الصلاة، وبإيتاء الزكاة، فأمروا أن يعبدوا الله بأموالهم، وأشرف عبادات المال هي الزكاة. ومن آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد حافظ على دينه وكان على بقية شرائع الدين أحرص. وذلك الدين الذي أمروا به هو الدين القيم المستقيم والملة العادلة القائمة، وهو دين الأمة الوسط المعتدلة المستقيمة على صراط الله سبحانه وتعالى، وهي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل أمة وسطا. نعود إلى التفسير التفصيلي لهذه الآيات.
قال رحمه الله: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى. مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد.
فإن قال قائل: لماذا قال الله عز وجل هنا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ولم يذكر المشركين، مع أنه سبحانه وتعالى في مفتتح السورة قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؟ قال العلماء: لأن المشركين تبع لأهل الكتاب في هذا، فإن أهل الكتاب كانوا يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كتبهم، وأما المشركون فكانوا يعرفون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أهل الكتاب، من خلال أخبار أهل الكتاب، فهم تبع لهم. كما أن أهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة، قد قامت عليهم الحجة، ولذلك خصوا بالذكر هنا. هنا بعض أهل العلم يقولون: هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى، فيكون المعنى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، وقد جاءتهم البينة فهل انفكوا عن كفرهم؟ كان الجواب: لا، وإنما تفرقوا. فمنهم من انفك عن الكفر ومنهم من أصر على الكفر، فتكون هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى.
فما أمروا في سائر الشرائع،
ما أمروا أي الناس جميعا،
فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وقاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه.
وهذا قد اتفق عليه الأنبياء وبدأ به الأنبياء جميعا، الأنبياء عليهم السلام جميعا في دعوتهم يبدأون بالدعوة إلى التوحيد ولذلك كل دعوة تخلو من تعظيم التوحيد والدعوة إلى التوحيد فهي ليست على سنن الأنبياء، وليست دعوة شرعية، وليست دعوة نافعة ناجعة. مهما دعا الناس إلى الأخلاق وأغفلوا التوحيد فإنهم لا يصنعون شيئا. كل خير مفتاحه التوحيد، فإذا فقد المفتاح فلن يفتح الخير. دعوة الأنبياء جميعا متفقة على الدعوة إلى التوحيد، ومفتتح دعوة الرسل جميعا الدعوة إلى التوحيد. وحبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم مشركين فدعاهم إلى التوحيد، وبدأ بدعوة التوحيد، فنفر أكثرهم فلم يثنه ذلك عن الدعوة إلى التوحيد. وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مشروعا أن يدعوهم إلى محاسن الأخلاق وأن يؤخر الدعوة إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الخلق العظيم الكريم، ولو دعاهم إلى حسن الأخلاق لأجابوا جميعا، ولكنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد. فلما نفروا ثبت على الدعوة إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم. ومن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ينبغي عليه أن يعظم شأن التوحيد، وأن يجعل دعوته مفتتحة بالتوحيد وقائمة على التوحيد، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء عليهم السلام. نعم.
حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد
إلى دين الإسلام، ومائلين عن الشرك إلى التوحيد. وهذا شأن أهل الاستقامة، يميلون عن الشرك، وحيثما علم أحدهم أن الأمر شرك لم تدعه عادة قديمة ولا فعل الآباء والأمهات إلى التمسك بذلك الشرك، بل يبادر إلى التخلص من الشرك والميل إلى توحيد رب العالمين، سواء كان ذلك من الشرك الأكبر أو كان من الشرك الأصغر. وأضرب لكم مثالا، إن بعض المسلمين نشأوا في بيئة يدعى فيها غير الله عز وجل، ويعبد أصحاب القبور، وينذر لهم، وتقدم إليهم القرابين، فإذا جاءت الحجة وبين أهل الحق أن هذا من الشرك الأكبر، وأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، وبين التوحيد، تجد المؤمن الراغب في الاستقامة يترك ما نشأ عليه ويهجره ويباعده إلى توحيد رب العالمين. وأما في الشرك الأصغر فهناك من المسلمين من نشأ على الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي، والحلف بالأمانة، والحلف برأس الأب وبرأس الأم، فإذا بين له أن هذا من الشرك والكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فإنك تجده يترك هذا وينفر منه ويلزم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد بالحلف بالله عز وجل خاصة، وعدم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين.
نعم، كما أشرنا خصت إقامة الصلاة بالذكر مع أنها من عبادة الله لأنها أشرف العبادات البدنية، وخصت الزكاة بالذكر مع أنها من عبادة الله لأنها من أشرف العباد لأنها أشرف العبادات المالية. والمعلوم يا إخوة أن ذكر الخاص بعد العام دليل على الشرف، أن ذكر الخاص بعد العام دليل على الشرف. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، فذكر بعد العام، وهذا دليل على شرفه، حيث ذكر مرتين، ذكر في العموم ثم ذكر بخصوصه. وهنا إقامة الصلاة ذكرت بعد ذكر عبادة الله، فذكرت مرتين، ذكرت في عبادة الله وذكرت في خصوصها، وكذلك إيتاء الزكاة. والناس أعظم ما يبتلون به هو في الصلاة وفي الزكاة، ففي العبادات البدنية يبتلى الإنسان بالصلاة، وفي العبادات المالية يبتلى الإنسان بالزكاة، ومن قام بهما كان مقيما لدينه محافظا على بقية الشرائع، ومن ضيع الصلاة ضيع دينه، ومن ضيع الزكاة لم يكن عابدا الله في المال أبدا. من باب أولى. نعم.
وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.
نعم، دين القيمة إذا فسرنا على الظاهر هكذا أن هذا من إضافة الدين إلى القيمة، تجد أن الهاء هنا زيدت، لأن الدين يقال الدين القيم، دين قيم، الدين القيم، فلماذا زيدت الهاء هنا؟ قال العلماء للمبالغة والمدح، الهاء زيادة للمدح والمبالغة فيه. وبعض أهل العلم قال هنا محذوف مقدر تقديره الأمة، يعني دين الأمة القيمة، دين الأمة القيمة المعتدلة الوسط القائمة بالحق. لعلنا نقف هنا ونتم هذه السورة غدا إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى السورة التي بعدها، ثم نجيب عن بعض أسئلة إخواننا بما نستطيعه إن شاء الله ويتيسر له الوقت، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس رباط الركبة مع حاجته له؟
يقول الأخ هل يجوز للمحرم حال إحرامه أن يلبس الرباط الذي يوضع على الركبة لشدها، أما أن هذا من محظورات الإحرام؟ والجواب أنه إذا كان يمكنه أن يستغني عنه فينبغي أن يستغني عنه، لأنه على قدر ذلك المكان. أما إذا كان لا يستطيع أن يستغني عنه وهو بحاجة له حتى يستطيع المشي، أو حتى لا يتضرر ويقع له مزيد ألم نتيجة مرض في ركبته، فلا حرج إن شاء الله في هذا، لأن هذا لا يعد من اللباس فلا حرج فيه إن شاء الله، لكن اجتنابه للشبهة أولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يستغني عنه.
يقول: وهل يجوز للمرأة حال إحرامها أن تلبس الخفين؟
نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس الخفين وأن تلبس الشراريب في رجلها، وإنما الممنوع من لبس الخفين هو الرجل، أما المرأة فلم تمنع من لبس الخفين.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كيف نصلي سنة العصر، بتسليم واحد أم بتسليمين؟
الأخ يقصد الأربع ركعات، وهي ورد فيها فضل لكنها ليست من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الفعل، والحديث الوارد في فضلها صالح إن شاء الله عز وجل. فكيف نصلي الأربع ركعات؟ تصلي ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص أعطيته مالا بنية القرض ولكني لم أتلفظ بها، وهو ظن أني تصدقت عليه، فهل يحق لي أن أطالبه بالمال؟
نعم، العبرة بنية المعطي، فالمعطي محسن وما على المحسن من سبيل، فإن كنت يا أخي عند إعطائك المال لأخيك نويت أن هذا على سبيل القرض فإن لك أن ترجع عليه وأن تطالبه بسداد هذا المال. أما إذا كنت عند إعطائك المال لأخيك نويت الإحسان له أو لم تنوي القرض وإنما أطلقت، فليس لك أن ترجع عليه ولو نويت بعد إعطائه بساعة، يعني أعطيته بنية الإحسان ثم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة قلت لا هو قرض. العبرة بالنية عند الإعطاء، فإذا كنت عند إعطاء أخيك نويت الإحسان إليه وأنها صدقة أو هدية أو أطلقت ولم تقيد، فإنه ليس لك أن ترجع عليه وليس لك أن تطالبه بسداد ذلك المال. أما إن كنت حال الإعطاء ناويا أنه قرض وأنه دين لكنك لم تخبره، فإن لك أن ترجع عليه وأن تطالبه بسداد الدين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر ساحة المسجد من المسجد، وهل تصلى فيها التحية؟
ساحة المسجد فيها تفصيل، فإن كانت الساحة مفتوحة على الشارع، مفتوحة على الطريق، ليست مسورة بسور ولا أبواب، وإنما هي مشرعة على الشارع، فهذه ليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد، ويجوز للحائض أن تدخلها، ويجوز البيع فيها، ويجلس الإنسان بدون أن يصلي تحية المسجد. أما إذا كانت مسورة فيفصلها عن الشارع سور وباب يفتح ويغلق فهي من المسجد، ولذلك الذي نفتي به هذه الأيام أن ساحات المسجد النبوي من المسجد وتدخل في حكم المسجد، فمن صلى فيها فصلاته فيها خير من 1000 صلاة فيما سواها، لأنها من المسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخلها إلا لضرورة، ولا يجوز البيع ولا التأجير داخلها، ومن دخل وأراد أن يجلس فليصلي تحية المسجد قبل أن يجلس فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة في الروضة في أوقات النهي.
الروضة من المسجد وهي أشرف ما في المسجد لوجهين، أما الوجه الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها فضلا خاصا، فقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح أن هذا على المعنى الحقيقي وأنها روضة من رياض الجنة. والوجه الثاني أنها موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. ولذلك فالذي يذكره أهل العلم أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في بقية المسجد إلا الفرض إن كان هناك صفوف تتقدمها، فإن الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة. ويبقى اليوم حيث أن الإمام يصلي مساويا للروضة ولا يتقدم عنها، فهل الأفضل أن يصلي المصلي في الروضة أو يصلي في يمين الصف؟ هنا تعارض فضلان، فيمين الصف هو أفضل الصف، والروضة هي أفضل المكان، فأيهما أفضل؟ المسألة محل اجتهاد، والذي ظهر لي أخيرا أنه لعل الأفضل والله أعلم أن يصلي في الروضة، أن يصلي في الروضة ما دام أنه يستوي الصف عنده، لكن إما أن يكون على اليمين خارج الروضة وإما أن يكون على اليسار داخل الروضة. الذي ظهر لي أخيرا والله أعلم أن الأفضل أن يصلي في الروضة، والمسألة اجتهادية تعارض فيها فضلان كما سمعتم. أخي يسأل هل دخول الروضة من الأسباب التي تباح صلاة النافلة بسببها في وقت النهي؟ والجواب لا، بل من دخل في وقت النهي ولم يكن داخلا المسجد ابتداء، بل كان في مكان ثم انتقل منه، كأن صلى العصر في آخر المسجد ثم انتقل إلى الروضة بعد صلاة العصر، فإنه منهي عن أن يصلي فيها، لأن هذا وقت نهي، ودخول الروضة ليس من الأسباب التي تباح بها النافلة. أما إذا كان الإنسان قد دخل المسجد ابتداء وسار حتى وصل إلى الروضة فإنه يصلي تحية المسجد، لأن دخول المسجد من الأسباب التي تبيح صلاة النافلة في وقت النهي على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي وهي حية لكنها مقعدة عندها شلل نصفي؟
أسأل الله عز وجل أن يلطف بها ويشفيها ويقويها ويرزقك برها، ويرزقنا جميعا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. ثم يا أخي، إذا كانت أمك لا تستطيع الوصول إلى مكة مطلقا لحالتها، أو تستطيع الوصول بمشقة شديدة زائدة، فإنه يجوز لك أن تعتمر عنها وهي حية، ولا حرج عليك في هذا، بل هو أمر طيب، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك سابقا، فلا حرج أن تعتمر عن أمك، بل هذا أمر طيب. أما إذا كانت قادرة على الوصول من غير مشقة إلى مكة فليس لك أن تعتمر عنها ما دامت حية.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز الاعتمار عن شخص متوفى من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وهل يجوز لي الرجوع إلى المدينة والإحرام من ميقات في الحليفة؟
أما سؤال الأخ هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة من التنعيم من الحل عن ميت كأب أو أم أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غير ذلك، فالجواب أنه إن كان الإنسان قد قدم إلى العمرة وأدى عمرته فلا ننصحه بأن يكرر العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كرر العمر حتى في آخر حياته وهو يودع الناس في حجة الوداع وتيسر له السبيل أن يخرج مع عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر، لم يخرج معها ليرافقها ويحرم بالعمرة، بل إنه لم يرشد أخاها عبد الرحمن عندما خرج معها إلى التنعيم لأن يحرم بعمرة، والظاهر والله أعلم أنه لم يحرم. فالسنة الظاهرة البينة أن الإنسان يكتفي في سفرته بعمرة واحدة ولا يكرر العمر. ونستثني من ذلك إذا كان الإنسان قد نوى العمرة قبل حجه ثم منعه من أداء العمرة مانع حتى دخل عليه الحج ولم يتمكن من أداء العمرة، فلا بأس من أن يعتمر بعد الحج من التنعيم. وأصل هذا قصة عائشة رضي الله عنها، حيث أنها أحرمت من المدينة بالعمرة، فلما بلغت سرف حاضت، ولما كاد الناس أن يذهبوا إلى عرفة وهي لا زالت حائضة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبح قارنة وأن تدخل الحج على العمرة. فلما فرغت من حجها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر وأصرت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستثنى من هذا فيما أفتي به والله أعلم، من كان لم يعتمر قبل حجه ووصل وحج مفردا فإنه يعتمر من التنعيم ليؤدي العمرة الواجبة عنه. ومما يستثنى من ذلك وأفتي به بحسب علمي، من كان يريد أن يعتمر عمرة الإسلام عن غيره، كان يريد أن يعتمر عمرة الإسلام عن أبيه الميت أو أمه الميتة، ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة بعد عمرته هذه، إما لضعفه أو لضعف السيولة المالية أو لصعوبة الحصول على الإذن بالعمرة من بلده، فإن الذي أفتي به أنه لا بأس أنه بعد الفراغ من عمرته يعتمر عمرة الإسلام عن أبيه أو عن أمه ما دام أن الحالة كما ذكرت. وأما قول الأخ هل لي أن أذهب إلى ميقات كأن آتي إلى المدينة ثم أعتمر، والجواب إن كان خروجك من مكة إلى الميقات كالمدينة مثلا، تأتي إلى المدينة لتعتمر من ذي الحليفة، إن كان خروجك من مكة لغرض آخر غير العمرة، كان تريد أن تصلي في المسجد النبوي ثم تعتمر فلا حرج، بل هذا شيء طيب. كذلك لو كان ذهابك إلى الطائف لزيارة عالم أو زيارة أخ في الله ثم بعد رجوعك تعتمر هذا لا حرج فيه وشيء طيب. أما أن تترك مكة ولا غرض لك في هذا الخروج إلا أن تعتمر من الميقات، فهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه عندي في فهمي لكلام السلف أشد من الاعتمار من التنعيم، لأن السلف كانوا يعيبون على الذي يخرج إلى التنعيم أنه يترك الطواف بالبيت ويذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال قولا وقال إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة لا وهو خارج منها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة من أجل أن يعتمر. فكونك تخرج إلى الميقات من أجل أن تعتمر فقط ولا غرض لك إلا ذلك، هذا لا ننصحك به، وهو عندي أشد من الذي يخرج إلى التنعيم. أما كما قلت إذا كان لك غرض آخر ثم بعد رجوعك تريد أن تعتمر فلا حرج، حتى لو كان هذا بعد عمرتك الأولى بنصف يوم أو بيوم أو بيومين لا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أجر الاعتكاف وما هي حدود المسجد الحرم المكي الذي لا يخرج منه المعتكف؟
الاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تبنى المساجد من أجله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان يلتمس ليلة القدر، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن الذي يطلب أمامه فاعتكف العشر الأواسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، واعتكف معه أصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن الذي يطلب أمامه فاعتكف العشر الأواخر، وأثبت هذا صلى الله عليه وسلم. فالسنة الاعتكاف في العشر الأواخر لتحري ليلة القدر. من فضل الاعتكاف أنك تتفرغ فيه للعبادة وتنقطع للعبادة، فتعظم عباداتك وتكثر عباداتك، فهو عبادة فيها عبادات، هو عبادة فيها عبادات، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتكف لا يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لحاجة لا بد منها، كأن يغتسل من جنابة أو يتوضأ أو يغتسل للنظافة إذا وجد رائحة كريهة تؤذيه وتؤذي من حوله، أو ليأكل أو يشرب أو نحو ذلك. والمسجد الحرام حدوده معلومة، فلا يجوز للإنسان أن يخرج من تلك الحدود، لكن لا بأس أن يصعد إلى الطابق الثاني والثالث وإلى السطح، هذا كله لا حرج فيه، لكن لا يغادر أسوار وأبواب المسجد إلا لحاجة لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندي 8 أولاد لم أذبح لهم العقيقة إلى الآن، كيف أفعل وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله لك في أولادك، وبارك للسامعين في أولادهم، وبارك للمسلمين والمسلمات في أولادهم، ووفق الله الأولاد للبر، ووفق الله الآباء والأمهات للإحسان. العقيقة سنة مؤكدة، وكل مولود مرتهن بعقيقته، فالمولود مرتهن بعقيقته. قال بعض أهل العلم: يعني أن بره لأبويه مرهون بالعقيقة، وقيل غير ذلك. فالمشروع لك يا أخي أن تعق عن أولادك ولو كانوا كبارا بحسب قدرتك، بحسب قدرتك، فتبدأ بالكبير مثلا، ثم بعد مدة بالأصغر منه، وهكذا حتى تفرغ منهم. أما إذا كنت لا تقدر ولا تجد ما يزيد على نفقاتك المعتادة، فإن العقيقة تسقط عنك ولا حرج. والراجح من أقوال أهل العلم أن الولد إذا علم أن أباه لم يعق عنه أن له أن يعق، أن له أن يذبح العقيقة، هذا الراجح من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. يسأل عن لبس الحزام على الإحرام.
الحزام الذي يربط به الإحرام لا حرج فيه، سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط، وسواء كانت هناك حلقة لطرفه ولسان يدخل فيه، أو كان يربط ربطا، وسواء كان الحزام يوضع على الإحرام لحفظه أو يوضع على الجلد لحفظ المؤونة والأموال، كل هذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المحرم منه، فلا حرج في هذا والحمد لله. وما ذكره بعض أهل العلم من بعض التفريقات المتعلقة بالحزام يعني ليس عليها دليل بين، والأصل حمل الناس على التيسير والتوسعة ما لم يدل الدليل على أمر بعينه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: شخص قتل شخصا بالغلط قبل 30 سنة وإلى الآن لم يصم 60 يوما، فماذا عليه؟
لا شك أن عليه أن يكفر الكفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، وهذا فرض عليه وليس خيارا وليس هناك شيء آخر، وإنما هو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 متتابعين، والواجب عليه أن يبادر فور الاستطاعة بعد صيام رمضان إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز للمرأة أن تنزع الستر والقفازات وتظهر وجهها داخل المسجد أو تبقى ساترة وجهها؟
أما الجواز فيجوز للمرأة أن تنزع خمارها، أن تنزع غطاء وجهها إذا كانت مع النساء في المسجد. وأما النصيحة فأنا أنصح المسلمات اليوم أن لا تكشف المرأة وجهها إلا إذا شرع النساء في الصلاة، لأن للأسف ابتلينا في هذا الزمان بالتصوير، والناس بدلا من أن يعبدوا الله في المسجد يشتغلون بتصوير أنفسهم وتصوير غيرهم، وهذا حرام لا يجوز، أعني التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو من المشتبهات تركه خير، لكن تصوير الآخرين بالفيديو لا يجوز إلا بإذنهم. هؤلاء الذين يقفون في المسجد ويدورون بهواتفهم يصورون الناس، هؤلاء يفعلون منكرا وحراما واعتداء على إخوانهم. لا يجوز أن تصور غيرك إلا بإذنه، لأنه أولا قد يكون يرى كما يرى بعض أهل العلم أن تصوير الفيديو حرام مثل تصوير الكاميرا الفوتوغرافية والصورة الثابتة، وثانيا قد لا يحب أن تصوره في هذا الموضع، فلا يجوز تصوير الناس حتى لو كان مباحا أو من المشتبهات كتصوير الفيديو من المشتبهات عندي، لا يجوز تصويرهم إلا بإذنهم. وأما الحرام فلا ينفع فيه الاستئذان، تصوير الفوتوغرافي لا يجوز. وأنا أنبه بعض الإخوة الذين يتورعون عن أن يتصوروا الصور الفوتوغرافية، لكن إذا طلب منهم أحد أن يصوروه صوروه، وهذا لا ينبغي، بل إذا كنت تعتقد أنه حرام فإن حرام عليك أن تصور غيرك، وإذا كنت تتركه ورعا فإن الورع يقتضي أن تترك تصوير غيرك. أقول وأعود للسؤال: اليوم بعض النساء يدخلن المسجد ويصورن النساء في المسجد بدون علم النساء، ولربما كشفت المرأة في بيت الله وأخرجت صورتها إلى الناس وهي لم يكشف وجهها في الشارع أصلا ولم يرى وجهها من الرجال الأجانب، فعلى اللاتي يصورن في المساجد أن يتقين الله وأن يتركن التصوير مطلقا الفوتوغرافي وبالفيديو. وإذا كانت تصور بالفيديو نفسها فقط دون أن تعتدي على الآخرين فذاك شأنها، وإن كنا نوصي بترك ذلك، وأوصي الأخوات بالحرص وعدم كشف الوجه إلا إذا استوينا في الصف وأردنا الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن ركعتي الطواف في وقت النهي.
نعم، ركعة الطواف تفعل في أي وقت من ليل أو نهار، فلا يمنع المصلي أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت من ليل أو نهار، لا حرج في هذا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.